الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وسع الخلائق خيره ولن يسع الناس غيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا. وبعد، أحبتي في الله، يحكى أن أخوين كانا يعيشان في توافق ووداد ومحبة، يعيشان في مزرعة واحدة، يزرعان معا، يحصدان معا، إلى أن جاء اليوم الذي حصل فيه سوء تفاهم بين هذين الأخوين، ومع الأيام اتسعت الهوة وزاد الخلاف، فوصل الأمر إلى أن أحدهما لا يطيق أن يرى وجه أخيه، وكان يفصل بين مزرعتيهما نهر، فجاء عامل فطرق باب الأخ الأكبر وقال له: هل عندك عمل؟ فأجاب هذا الأخ الأكبر على الفور: نعم، عندي لك عمل. وأخذه إلى مزرعته وأشار إليه إلى كوم من الحجارة فقال: أريد منك أن تبني بيني وبين أخي جدارا، فأنا لا أريد أن أراه ولا يراني. فتبين هذا العامل هذه المشكلة، وبعد أن أخبره الأخ الأكبر أن أخاه قد أساء إليه، المهم ترك هذا الأخ العامل في الأرض وأعطاه المعدات والمؤونة وقال: ابني الجدار. ثم نزل إلى المدينة لبعض حاجته، وبعد أيام عاد وكانت المفاجأة، دخل فوجد العامل لم يبني سورا ولم يبني حائطا وجدارا بينه وبين أخيه، إنما بنى جسرا فوق النهر بين المزرعتين. وفي تلك المرحلة وفي هذا الموقف، لما دخل هذا الأخ الأكبر فرأى أن العامل بنى جسرا بين مزرعته وبين مزرعة أخيه، دخل الأخ الأصغر فقال في نفسه: يا له من أخ رائع، أسيء إليه ويبني بينه وبيني جسرا. عبر الجسر إلى الضفة الثانية وأقبل على أخيه واعتنقه وتصالحا. هذه القصة أيها الأفاضل الرمزية تقول لنا أننا في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى بناء جسور المحبة فيما بيننا. لا نريد في هذه الأيام، ويكفينا أن نبني جدرانا من البغضاء والعداوة والإحن فيما بيننا. نحتاج أيها الإخوة الكرام أن نحقق مراد الله فينا، وأن نحقق مقصد الشريعة الأعظم يوم أرادنا الله متحابين متواددين متآلفين، بل إنه سبحانه وتعالى جعل من النعم التي من بها على المؤمنين وألف بين قلوبهم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكرناه في اللقاء السابق: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. الله يريدنا أن نكون أعداء؟ لا والله، قال سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه وتعالى يوم تحدث عن النصر الأكبر في غزوة الفرقان، قال سبحانه وتعالى وأيدك بنصره وبالمؤمنين، وبين أسباب النصر فقال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. من الذي تدخل إذن؟ الله تدخل وقال ولكن الله ألف. اللهم ألف بين قلوب المسلمين جميعا، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى. هذه المرحلة الحاسمة من حياة الأمة لا تحتاج إذن إلى جدران مع عداوة وبغضاء، تحتاج إلى جسور محبة. وإن مما يساعد على بناء جسور الود والمحبة بين المسلمين أن نعلم أن مشاعر المسلمين يجب أن تكون محترمة، أن مشاعر الناس جميعا في شريعة الإسلام ليست مشاعا وعرضة للأذى. لذلك جاءت شريعة الإسلام فأمرتنا أن نكف الأذى ليس فقط عن الأموال والأنفس والأعراض، إنما أن نكف عن الناس الأذى ولو في مشاعرهم. وهذا ما نريد أن نتحدث عنه اليوم. فشريعة الإسلام في نصوص عديدة بيّنت لنا أن مما تقصد إليه وتهدف إليه صيانة المشاعر، مراعاة الأحاسيس. فمثال ذلك، ونأتي على أمثلة في عجالة لننتقل فورا إلى بعض صور الإيذاء، إيذاء المشاعر التي نتعرض له اليوم، والذي يزيد في اتساع الهوة بين المسلمين بعضهم بعضا. فمن ذلك مثلا ما رواه لنا الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. ليه؟ ما العلة؟ جاء الحكم مقترنا بعلته، من أجل أن ذلك يحزنه، يؤذي مشاعره. وفي رواية الترمذي قال عليه الصلاة والسلام فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. ما أسمى هذه الشريعة؟ والله إن الإنسان ليشعر بالفخر بأنه ينتمي إلى شريعة الإسلام، وأنه ينتمي إلى هذا الدين الحريص على مشاعرك أن تجرح، الحريص على أحاسيسك أن تخدش. لذلك قال فإن ذلك يحزنه، أو من أجل أن ذلك يحزنه. ولماذا يحزنه؟ قال الإمام الخطابي يحزنه لمعنيين. أما الأمر الأول فإنه قد يظن أنهم يمكرون به، يبيتون فيه أمر، وهذا من أبواب العداوات. قال وأما الأمر الآخر وهو أشد، بأنه يشعر نفسه ليس أهلا لهذه الكرامة. حينما تحدث رجلا على انفراد في مجلس عن الناس يشعر بأنك قد تركته وحيدا، هو ليس أهلا للكرامة. شاهدنا في الحديث، إذن هنا الحديث يتحدث عن أذى مشاعر الخلق، ومن الذي يكره أذى الخلق؟ إنه الله. فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. نأتي إلى تأصيل آخر أو دليل آخر شرعي يؤصل المسألة. الإسلام يدعونا إلى إغلاق ملفات الماضي وإلى أن نطوي الصحائف السوداء. فقد يأتيك رجل كان لأبيه تاريخ أسود، كان فاسدا مفسدا ماجنا مغرقا في الفسق، فيأتيك الشرع ليقول لك فإذا ما مات هذا الرجل لا ينبغي لك ولا يجوز بحال أن تجرح مشاعر ذويه وذي قرابته وأولاده بأن تذكر مساوئ أخي أبيه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أصله في البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: يوم سمع رجلا من أصحابه يسب رجلا من المشركين، وهذا الرجل كان ممن كان يؤذي رسول الله بلسانه، ماذا كان التعقيب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يؤذون الأحياء بسب الأموات؟ ألا لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات؟ حينما يأتي رجل ويتحدث أمام رجل يبقى أبوه، أبوه كان فاسد، أبوه كان مجرم، أبوه كان، وبعد ذلك ما الفائدة من هذا غير أنك تخدش مشاعر هذا الرجل؟ لذلك ما أسمى هذه الشريعة وما أروع هذه القوانين وهذه الضوابط التي رعتها شريعة الإسلام في مشاعر الناس. بل أزيدكم من الشعر بيتا آخر: يوم سئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل رجل من الصحابة عن حقوق الجار، وما أكثر ما يفرط ونفرط اليوم في حقوق الجار، سأله رجل كما روى البيهقي في الشعب من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله ما حق جاري علي؟ فعد له حقوق، قال في آخرها واسمعوا إلى ما قال، قال: ولا تؤذيه، بهذا اللفظ، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منه. وصل الأمر إلى الإيذاء بمجرد رائحة الطعام التي قد لا يستطيع هو أن يصنع مثله. يوم يقوم رجل بحفلة شواء للحم، جاره قد ما يملك، وربما يمر الشهر والشهران ولا يرى اللحم في بيته، سوف يجرح ذلك مشاعره ويجرح ويخدش أحاسيسه. قال لك عليه الصلاة والسلام: لا، لا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منه. أعتقد أيها الإخوة الكرام هذا يبرهن ويدلل على سمو هذه الشريعة وعلى نقاء وصفاء هذه الأوامر والنواهي التي رعت لنا المشاعر وحفظت لنا الأحاسيس. وهنا يهجم على خاطري الآن موقف لرجل من صفوة الخلق من أنبياء الله، والله يا إخوة شيء يحير العقول والألباب. هؤلاء الصفوة، إنه يوسف عليه وعلى نبينا السلام، عاش معاناة ربع قرن، وهذه المعاناة التي آلمته والتي آلمت سيدنا يعقوب في فراق الولد، معاناة ربع قرن. تعرفون القصة، مكر به إخوته لما حدثنا القرآن عن انتقاء يوسف لعباراته أمام موقف عجيب وهو خضوع إخوة يوسف له. فقال ربنا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ماذا قال يوسف؟ وقال يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اسمعوا إلى ما قال، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، مع أن الجب مهلكة محتمة لا تقاس بالسجن، فالسجن فيه ما فيه من المرافق العامة والطعام والشراب والكساء والدواء وغير ذلك. لماذا يختار وينتقي يوسف عليه السلام، ينتقي السجن ويقدم السجن على الجب كي لا يخدش مشاعر إخوته، لأنهم هم الذين ألقوه في الجب، وهو الذي قال لهم حينما اعترفوا بخطئهم: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال على الفور: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. الله أكبر على هذه القلوب، لا تثريب. والتثريب هو العتاب، حتى العتاب محاه وألغاه يوسف عليه السلام. لذلك قال: قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. تابع سياق الآيات: وجاء بكم من البدو. ولما اضطر إلى الحديث عن فعلة إخوته نسب الأمر كله لمن؟ للشيطان، مع أن الله قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، عن سبق إصرار وترصد أرادوا إهلاكه. فماذا قال يوسف؟ وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فنسب الأمر كله للشيطان وبرأ إخوته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أرأيتم أيها الإخوة الكرام منهج القرآن في رعاية المشاعر؟ هذه القصة التي قال الله في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وما أكثر صور إيذاء المشاعر اليوم، وكم كنت أود لو يتسع الزمان لأذكرها جميعا، ولكن أذكر بعضها على عجل. الأمر الأول أيها الإخوة الكرام، والصورة الشنيعة التي نعاني منها اليوم في إيذاء مشاعر بعضنا بعضا، اللامبالاة، ألا تشعر بما بأخيك، ألا تشعر به. إن المؤمن الذي توطن حب الله قلبه يشعر بالآخرين، يتألم لآلامهم، يبكي مع الباكي، ويفتقر مع الفقير، ويجوع مع الجائع. هذا هو المؤمن، لأن هذا الرجل من نفسه كالعين والرأس. لذلك أيها الإخوة الكرام، قال الله في وصف سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم، أي يعنته ويشق عليه الأمر الذي يشق عليكم. هذا هو المؤمن، شعورك بالآخر يمسح عنه كثيرا من العناء. أما اللامبالاة هي من أشنع صور إيذاء المشاعر التي نعاني منها اليوم في هذه الأزمة أيها الأفاضل. فما هذا، ربما تجد فرحا صاخبا وتجد سعادة غامرة عند الخلق، لابد أن تعيش وأن يشعر من فقد بيته أنك تشعر به. هناك من فقد زوجته، هناك من فقد أولاده، هناك من فقد أباه، هناك من فقد بعض أعضائه، يريد منك أن تشعر به فقط، فقط تشعر به، يشعر أنك تعيش معه الألم قبل أن تقدم له ما تقدم إن كنت تملك. فهذا من أروع أيها الإخوة الكرام سمات المؤمن الذي توطن حب الله قلبه. أما اللامبالاة إنها من أبشع وأشنع صور إيذاء المشاعر. لذلك أيها الإخوة الكرام، يعجب المرء ويزداد عجبه كلما قرأ في سير السلف، حينما يرى منهم شفافية عالية ويرى منهم حسا مرهفا عجيبا. فيقول أبو بكر الحربي وهو يحدث يوما عن السري السقطي، يقول: سمعت السري يقول يوما: لقد قلت كلمة يوما ما زلت أستغفر الله لها إلى اليوم. فقال له أبو بكر: ما هي؟ قال: قلت الحمد لله. قال: سبحان الله، تقول الحمد لله وهي ذكر وتستغفر الله منها وتستغفر الله منها؟ فقال: نعم. قال: فما القصة؟ قال: جاء حريق فأكل سوق بغداد في يوم من الأيام، والسري له دكان فيها، فهرع الناس فجاء رجل فاستقبلني وقال لي: لقد أكل الحريق السوق، ولكنه قد نجا دكانك. فقال الثري ببهجة وفرح: الحمد لله. قال: ثم تفكرت وهو يقول الحمد لله بفرح، فإذا أنا فرح مسرور بسلامة مالي دون النظر إلى أموال المسلمين، فما زلت إلى اليوم أستغفر الله منها. شعور مرهف، حس عالي. لذلك أيها الإخوة الكرام، كلنا جميعا يحب أن يزحزح عن النار، صح ولا لا؟ كلنا جميعا يطمع بأن يكون من أهل الجنة. ألم يقل ربنا: ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز؟ اسمعوا إذا كنتم تريدون ذلك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب. إذن الحديث لمن أحب، اللي له رغبة فقط. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وليأتي إلى الناس، هي القاعدة، الذي يحب أن يؤتى إليه. عملت تبديل بالشخصيات فقط. كيف تريد أن تشعر؟ كيف تحب أن تعامل؟ تبديل بالشخصيات فقط. ذلك لما ولى عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز رجلا واليا على إمارة، قال له: اجعل كبير المسلمين لك أبا، واجعل صغيرهم ابنا، واجعل أوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ هي قاعدة. عمل اليوم تبديل بالشخصيات فقط، تبديل. ضع نفسك في الطرف الآخر، كيف تحب أن تعامل؟ عامل الناس على هذا المقتضى. لذلك رحم الله الإمام النووي حينما قال في صحيحه، في شرحه على صحيح مسلم على هذا الحديث معلقا: فهذا حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن بدائع حكمه، وهو قاعدة ينبغي أن يعتنى بها. إذن اعتنوا بهذه القاعدة في هذه الأزمة، لكي نضع أنفسنا في الطرف الآخر ونقوم بعملية تبديل أيها الإخوة الكرام في الشخصيات. هناك صور عديدة الزمان لا يتسع لها، ولكن أعتقد بأن المسألة قد وصلت، وأنكم الآن تشعرون أيها الإخوة الكرام سمو شريعة هذا الدين الذي سماه ربنا بالدين القيم. هذا الدين القيم الذي تنتمي أنت إليه، هذا الدين القيم من قيمه ومن أصوله مراعاة مشاعر الناس، من أصوله مراعاة مشاعر الناس وصيانة أحاسيس الناس جميعا. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا جميعا شرور أنفسنا، وصلي وبارك على سيدنا محمد معلم الناس الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.